إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نحمد الله تبارك وتعالى الذي هيأ لنا ويسر أن نجتمع في هذا المقام في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، نجتمع على ذكر الله وعلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أحوجنا إلى مثل هذه اللقاءات والاجتماعات التي يلتقي فيها المسلم بأخيه المسلم، فتحصل المناصرة وتحصل المؤازرة ويقوى الإيمان بإذن الله جل وعلا، ويتفقه المرء في دين الله تبارك وتعالى، ويحصل على خير عظيم. وهذا كله إذا صلحت النيات واحتسب العبد الأجر عند الله تبارك وتعالى، فإن هذه من العبادات العظيمة التي بيّن الله في كتابه وبيّن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمارها العاجلة والآجلة. فالحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، والحمد لله عز وجل على نعمه وعلى آلائه وعلى ما يلينا به سبحانه وتعالى. ولو لم يكن كما ذكر أخونا إلا هذه النعمة أن وفقنا لنكون من أهل هذه المجالس وممن يرتادون المساجد فيحافظون على الصلوات ويبادرون إلى نوافل العبادات ويجلسون لسماع الآيات وتنشرح صدورهم بذكر الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكلما كان العبد قريبا من الله جل وعلا، كلما كان انشراح صدره أعظم وطمأنينته أكثر، وكلما كان العبد بعيدا من الله جل وعلا واقعا في معصيته، كلما كان قلبه أشد ضيقا وحنقا وبعدا ونبوءا عن مثل هذه المجالس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالمقابل، فإن من الناس من يعرض عن هذه المجالس، وكل هذا على حسب قلة الذنوب وكثرتها، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وهكذا يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فاحمد الله عبد الله، واطلب من ربك عز وجل الثبات والمزيد. وهذا هو معنى قول الله عز وجل في أعظم الدعاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فإن هذا هو أعظم الأدعية، أن يدعو المؤمن ربه عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم. فإن كان من أهله فالمعنى أن يثبته وأن يعينه على مواصلة المشوار والسير إلى الله جل وعلا. وإن كان قد مال يمنة أو يسرة فمعنى هذا الدعاء أن يوفقه وأن يلهمه رشده وأن يعينه على معرفة الحق والتمسك به. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم أسباب قوة هذه الأمة ومن أعظم عناصر بقائها وانتصارها على أعدائها واستمرارها لهو اجتماع كلمتها، لهو اجتماع كلمتها على الحق. فإن هذا من أعظم أسباب شد الأزر، ومن أعظم أسباب النصر، ومن أعظم أسباب بقاء هذه الأمة أن تجتمع على الحق المبين من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أعظم أسباب هزيمتها وضعفها وتسلط أعدائها لهو تمزقها وتفرقها واختلافها. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والمراد بالريح هنا القوة. واصبروا إن الله مع الصابرين. بعد أن ذكر مواجهة أهل الإيمان لأعدائهم من أهل الشرك وعبدة الأوثان أرشدهم إلى أسباب عزهم ودعائم بقائهم وأسباب نصرهم، فقال: فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه جملة من أسباب النصر ومن أسباب التمكين في هذه الآيات، ومن أعظمها قوله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والتنازع والاختلاف مذموم في دين الإسلام بين أهله أصحاب العقيدة الواحدة والمنهج الواحد الذين يسيرون على دين الله جل وعلا قولاً وعملاً. التنازع والتفرق والاختلاف سبب للضعف. لو كان في باب الأسرة فالاختلاف بين المرأة وزوجها، أو بين الابن وأبيه، أو بين الأخ وأخيه، يسبب خللاً وضرراً كبيراً. بل الاختلاف بين الجار وجاره، وبين الشريك وشريكه، بل الاختلاف بين المصلي وأخيه المصلي في المسجد الواحد يسبب ضرراً كبيراً. فكيف إذا اختلفت الأمة بكاملها وصارت فرقاً وشيعاً وأحزاباً، كل فريق يتجه اتجاهه وكل حزب يعتقد اعتقاداً؟ لا شك أن هذا من أعظم أسباب ضعف الأمة وتسلط أعدائها، ولهذا حذر الله جل وعلا من ذلك. وجاءت الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذم التفرق والاختلاف، بل والسعي في القضاء على أسبابه التي توصل إليه. قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. أنت يا محمد أنت لا تدعو إلى التفرق ولا تجعل الناس شيعا وأحزابا وأمما، أنت تدعو إلى جمع الكلمة، أنت تدعو إلى وحدة الصف، أنت تدعو إلى الاعتصام بالحق، فلا تبالي بهؤلاء ولا تلتفت إليهم، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فحذره ربه وبين له أن هذا الدين العظيم الذي جاء به يدعو إلى جمع الكلمة على التوحيد، وإلى جمع الكلمة على الحق، وإلى جمع الكلمة على الصراط المستقيم. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أول ما بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جعل هذا الأمر العظيم في رأس قائمة الدعوة، ألا وهو الدعوة إلى الترابط الإيماني والتآخي الإسلامي الذي هو أو التي هي أعظم الروابط وأقوى الصلات. فإنه وإن اجتمع الناس لأجل الدنيا أو لأجل مصالحها ومطامعها أو لأجل بعض القوانين والآراء، فإنه لا شك أنهم سيختلفون اليوم أو غدا أو بعد غد، ولكنهم لو اجتمعوا على الحق المبين والهدي القويم من كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا الذي ينفعهم في الدنيا والآخرة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى إلى ذلك من أول أمره، فإنه لا قوام لأهل الإسلام إلا بذلك، ولا خلافة لأهل الإسلام إلا بذلك، ولا تمكين لأهل الإسلام إلا بذلك، ولا نصر لأهل الإسلام إلا بذلك. لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة النبوية مهاجراً من مكة المكرمة ولم يكن معه إلا العدد اليسير من المهاجرين السابقين ومن المناصرين من أهل المدينة الذين فتحوا قلوبهم وبيوتهم وبلادهم، وكان في أول أمره عليه الصلاة والسلام، فأول ما وطئت قدماه المدينة النبوية سعى لتأسيس أمرين عظيمين، أولهما بناء المسجد، فلم يلتفت يمنة ويسرة حتى حدد المكان وعزم على إقامة هذا المشروع العظيم، وهو بناء المسجد الذي تربى فيه الأمة ويتخرج منه الأجيال الصالحون، وهكذا يصلح فيه المؤمنون في عقائدهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم الذي فيه يتعلمون وفيه يتعبدون وفيه يتحاكمون إلى دين الله عز وجل عند اختلافهم. وبدأ بهذا الأمر وبدأ بتأسيسه. وأما الأمر الآخر فإنه آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وإن كان الإسلام يجمعهم والإيمان يحتويهم، ولكنه في هذا الوضع والأعداء من حوله يتربصون به الدوائر يحتاج إلى تقريب القلوب أعظم وأعظم وأشد، فآخى بين المهاجرين والأنصار حتى صاروا كتلة واحدة وأمة واحدة، يتنازل أحدهم لأخيه عن شطن ماله، بل ويطالبه بأن يطلق له إحدى زوجاته ليتزوجها، بذل وعطاء ينتج عن هذا الإخاء. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعى إلى ما هو أوسع من ذلك ليسلم من نيل الأعداء وتربص المتربصين، فأقام المعاهدات حتى مع اليهود الذين كانوا في المدينة، واتفق معهم على بنود ونقاط مهمة يستفيد منها عند مواجهة الأعداء. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا وهو يدعو عباده إلى أن يجمعوا أمرهم على دينهم وأن يعتصموا بحبل ربهم سبحانه وتعالى، ويبين لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه النعمة التي أجراها على يدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كانت الأنصار قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام تنشب في أوساطهم الحروب الطاحنة التي هي نتيجة التحريش من قبائل اليهود، فتحصل الثارات وتسفك الدماء وتستمر الحروب عشرات السنين، فيقتل الرجال والأبطال والسراه وسادات القوم، فكانت فيما بينهم حروب طاحنة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله قلوبهم على الحق واتحدت صفوفهم وذهبت تلك العادات السيئة، فذكرهم الله بهذه النعمة واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. ونعم والله أن التفرق والاختلاف يؤدي إلى الضرر، وربما يقود أصحابه إلى الكفر وإلى البدع وإلى البلايا والرزايا، وربما يقودهم بعد ذلك إلى النار. قال الله جل وعلا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، إلى أن قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. حذرهم سبحانه وتعالى أن يسلكوا سبيل أهل الكتاب وسبيل المتقدمين من الأمم الماضية الذين تفرقوا وتمزقوا، ف فذهبت دولهم وضعفت قوتهم وتسلط عليهم أعداؤهم. هكذا حذر الله جل وعلا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، لما قام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم لم يكن إلا سنوات معدودة، وإذا بأعداء الله عز وجل ترتعد فرائصهم وترتجف قلوبهم من قوة أهل الإيمان. كم عسى أن يكون أهل المدينة في ذلك الزمن أعداد يسيرة، خرجوا في السنة الثانية لملاقات المشركين في غزوة بدر، ولم يكن عدد المقاتلين إلا نحو 300 يزيدون قليلا، لكنهم أمة واحدة على قلب رجل واحد، ينهجون منهجا واحدا، ويقصدون هدفا واحدا، ويطيعون رسولا واحدا، ويعملون بكتاب واحد وهو كتاب الله جل وعلا، ويطيعون رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا كانت النتيجة وقد لاقوا المئات من المشركين بعدتهم وعتادهم وخيولهم وسلاحهم يزيدون على الألف أو قريبا من ذلك؟ كانت النتيجة أن هزم الله عز وجل الشرك وأهله ونصر المؤمنين الموحدين. فانظروا إلى اجتماع الكلمة ووحدة الصف كيف يجعل الله عز وجل فيه خيرا كثيرا. ولهذا معاشر المؤمنين، كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما رأى أمرا يلوح من ورائه رايات الخلاف ويؤدي إلى الشقاق والفراق يسعى إلى وأده والقضاء عليه في أول أمره، يسعى إلى القضاء عليه ووأده في مهده عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خرج في غزوة، فاختلف غلام من الأنصار أو شاب من الأنصار مع آخر من المهاجرين، فكسع المهاجري الأنصاري، أي ضربه في ظهره، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فثار الناس إلى السلاح، وأراد كل واحد أن يقف مناصرا لصاحبه. قال جابر: فكاد الحيان أن يقتتلا. فانظر إلى بداية الشر وإلى أول الفرقة، مجرد كلمة قال هذا الشاب مستنصرا كاد أن يؤدي إلى فتنة عريضة، ويؤدي إلى قتال وسفك دماء، وإلى فرقة يصعب جمعها بعد ذلك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وجعل يهدئ الناس ويصمتهم ويقول لهم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. هذه العصبيات ليست من الإسلام في شيء، هذه النعرات ليست من الإسلام في سرد ولا ورد، إنها من أعمال أهل الجاهلية. أهل الإسلام يجمعهم دين الله، أكرمهم عند الله، أتقاهم له سبحانه وتعالى. فهو القائل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فلهذا قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. العصبية التي تؤدي إلى الفرقة والخلاف، فكيف إذا كانت أيضا
حزبية تؤدي إلى العداوة والشحناء والبغضاء، بل كيف إذا كانت العمالة لأعداء الإسلام والنفاق هو الذي يحمل صاحبه على الدعوة إلى الفرقة وتمزيق الصف وإلى زرع الخلل والفشل في أوساط الأمة؟ لا شك أن الضرر أعظم. فسكت الصحابة وهدأت نفوسهم وتركوا ما كان بينهم بعد أن سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذه الثلة المباركة التي اجتمعت على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عقيدة واحدة وسير واحد وطاعة واحدة لله عز وجل ولرسوله، فتح النبي عليه الصلاة والسلام بهم الفتوح وواجه بهم الأعداء وبيض الله عز وجل وجوههم في تلك المواقف العصيبة وثبت أقدامهم ونصرهم على أعدائهم، فصنعوا تلك البطولات التي ما زال أهل الإسلام يقرؤونها متعجبين كيف صنع هؤلاء الرجال، فلم يأتي بعدهم من يصنع كأعمالهم أو كصنعهم، إنما تشبها يتعجبون وهم يقرؤون صفحات التاريخ والسيرة النبوية ويقرؤون في تلك المشاهد العظيمة التي سطرها المهاجرون والأنصار في نصرة دين الله تبارك وتعالى. أحدهم يقول: يا رسول الله، لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه. ليس عندهم تردد ولا تشكك، فالحق يجمعهم، والحق هدفهم، والحق غايتهم، والحق مقصودهم، فهم على قلب رجل واحد. قد يحصل الخلاف بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الزميل وزميله، لكنهم في آخر المطاف يجتمعون إلى دين الله تبارك وتعالى، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مذعنون، مستسلمون، منقادون، كل يرى أنه هو المخطئ على أخيه، كما في المشاهد الكثيرة عن أبي بكر وعمر وعن خالد وغيره من الصحابة وعن أهل قباء الذين حصل بينهم خلاف، وعن بني عمرو بن عوف وعن غيرهم. فاجتمعت الكلمة وتوحد الصف ونصر الله أهل الإسلام في مواطن عصيبة وفي أزمنة اختلفت فيها القوى، وكان الفرق شاسعا والبون عظيما بين ما في أيدي أهل الإسلام وبين ما في أيدي أعدائهم. لتعلم عبد الله أن وحدة الصف وجمع الكلمة من أعظم أسباب نصر الأمة، ولقد علم سحرة فرعون لما دعاهم لمناظرة موسى عليه الصلاة والسلام، علموا أنهم إن اجتمعوا فقد يستطيعون المواجهة. قال الله عنهم أنهم قالوا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. كان المسلمون على هذا المبدأ العظيم في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ففتحت البلدان وانتشر الإسلام وبلغ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، وكان الأعداء ترتعد فرائصهم على بعد المسافات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. واختلط العرب بالعجم حين فتحت بلاد فارس وبلاد العراق وبلاد إفريقيا بل وبلاد أوروبا، فدخل الدخيل ونبغ أهل الشر والفساد، فأشعلوا الأحقاد وزرعوا أسباب الفرقة، فحصل التفرق في هذه الأمة وبدأ التمزق في أوصالها، بل سعوا إلى القضاء على أصلها وأساسها. وكان ذلك من زمن عمر، بدأ حين قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم لحقه بعد ذلك ما حصل من تلك الفرقة المارقة الخوارج ومن انضم إليهم من أهل النفاق والشقاق، فقاموا على ذي النورين صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبشر بالجنة خليفة أهل الإسلام، فقاموا إليه وأثاروا حوله الفتن حتى وصلوا إليه فقتلوه. وبدأ الضعف في هذه الأمة، ودخل الدخيل وزرع الأعداء الأفكار المنحرفة والأقوال الفاسدة والعقائد الكاسدة، فتقبلها المسلمون وصاروا شذر مذر، فضعفت قوتهم وذهب ريحهم وتسلط أعداؤهم وصاروا إلى ما صاروا إليه. وكان أهل الإسلام يتناقصون شيئا فشيئا، تسلط الكفار على بلاد الأندلس وأعادوها بلاد النصرانية، فغلقت مساجدها وانتهكت حرماتها وقتل رجالها، وحصل لهم ما حصل من الأفاعيل. وهكذا تسلط الفرس على بعض البلدان، وبدأ الخلل يدب في خلافة أهل الإسلام. كل هذا بسبب التشعبات والتفرقات والتمزقات التي سلكها المسلمون، وكان ذلك تقبلاً من أعداء الإسلام. وكلما مر زمن وأعداؤنا يزرعون في أوساطنا ما يزيدنا فرقة ويعظم الشقاق في أوساطنا، لا يمر زمن إلا ويأتون بجديد ويزرعون شراً مستطيراً في أوساط الأمة. لم يكتفوا بتفريقها ولا بإضعافها في عقر دارها، بل سعوا إلى القضاء عليها، فهاجموا بلاد أهل الإسلام ودخلوها عنوة وقسموها دولاً ومقاطعات، وكل دولة من دول الكفر أخذت كذا كذا من بلدان أهل الإسلام، فأفسدوا فيها وغيروا وبدلوا، غيروا مناهج أهلها ومدارسهم حتى بعض لغاتهم، وحاولوا إبعادهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أن خرجوا منها أذلاء صاغرين إلا وجعلوا من يخلفهم لتمزيق الأمة وتشتيت شملها وإضعاف قوتها، فجعلوها دولاً كل دولة تعادي جارتها وتنصب قوتها وأسلحتها على حدودها، بعد أن كانت خلافة أهل الإسلام من المشرق إلى المغرب. كان هارون الرشيد رحمه الله ينظر إلى السحابة وهي في السماء فيقول لها: امطري حيث شئت أن تمطري، فسيأتيني خراجك. ومعنى ذلك إن أمطرت على بلاد أهل الإسلام فإن الخير سيعود إلى أهل الإسلام وهو خليفتهم، وإن أمطرت على بلاد الكفار فكثير منهم يدفعون الجزية والأموال للمهادنة خوفاً من أهل الإسلام، فسيأتيني خراجك. ولما خرج أعداء الله عز وجل زرعوا الفرقة في أوساط هذه الأمة، فصار المسلمون دولاً يعادي بعضهم بعضاً، متمزقين متفرقين، جعلوا في هذه الدولة من يوالي الدولة الفلانية من الدول الكفرية، وفي هذه الدولة من يوالي الدولة الأخرى، ونشب الحرب والخلاف بالقول وأحياناً بالفعل، فأهدرت القدرات وضيعت الأموال، وتسببوا في ضياع كثير من الثروات، وحصلت الحروب الطاحنة بين الحين والآخر، فضعفت هذه الأمة أشد من ضعفها في وجود محتلها، أشد من ضعفها. ولم يكتفوا بذلك، لم يكتفوا بهذا، لأنهم لا يريدون لهذه الأمة أن ترتفع لها راية ولا أن يقوم لها قائم، بل زرعوا في أوساطها الأحزاب السياسية والفرق المختلفة تتناحر على الولايات وعلى المناصب والكراسي، فأشعلوا فيها الفرقة، ودب هذا الشر إلى كل بلدة. ربما تجد في البيت الواحد 4 أحزاب أو 5 أحزاب أو 3 أحزاب يتناحرون، وكل يحفر لأخيه، فمن أين تأتي القوة؟ ومن أين يأتي النصر لأهل الإسلام وهم على هذه الشاكلة من التفرق والتمزق؟ وفرضوا على الشعوب عن طريق حكامها القوانين الوضعية والمسائل المخالفة والتشبه بأعداء الإسلام، وبالمقابل زرعوا من الرعية من يقوم مناهضاً لهؤلاء الحكام ليزداد الخلاف ويعظم الشر، ويصير المسلمون كل واحد مشغول بنفسه، كل واحد مشغول بنفسه. فزرعوا في هذه الأزمان المتأخرة وصنعوا ما يسمى بالربيع العربي ليقضي على آخر بقية لقوة المسلمين، وهو ما يسمى بالجيوش العربية الإسلامية، فحصل الشر المستطير، سفكت دماء مئات الآلاف، حطم عتاد أهل الإسلام، لم يحتج عدونا إلى أن يأتي من الخارج، إنه قد وجد في أوساط هذه الأمة من يقوم بهذه المهمة، فتفرق الناس وضعف المسلمون، وصار أعداء الله عز وجل يتحكمون فينا عن بعد، لا يحتاجون إلى قوة ولا عتاد ولا جيوش، وإنما عن بعد. وهذه سياستهم التي أوصلت هذه الأمة إلى ما وصلت إليه. لعلكم تسمعون وتعايشون، قبل فترة من الزمن كثير من الناس يتحدث عن بيت المقدس وعن تحرير فلسطين، لا تكاد تسمع نشرة أخبار في دولة من دول أهل الإسلام إلا وكان في أول أنبائها القضية الفلسطينية وتحرير بيت المقدس. وأما اليوم فالناس قد نسوا هذه القضية، وصاروا يتحدثون عن القضايا التي وصلت إلى دورهم، والتي غيرت بلدانهم، والتي حطمت قوتهم، فكل واحد مشغول في بلده وفي دولته، بل وفي قريته، بل وفي مدينته. فزرعوا الشر وأضرموا نيرانها، نيران الفتن في بلاد الشام والعراق واليمن وليبيا ومصر، ويسعون في دول الخليج بين الحين والآخر ليزداد الشر وتعظم الفرقة. ومن أعظم ما صنعه أعداء الإسلام لتمزيق هذه الأمة لهو زرعهم للروافض وتشجيعهم لهم ودعمهم بالعدة والعتاد والسلاح والمال والرأي والفكر وغير ذلك، فهيئوا لهم حتى أخذوا كثيراً من بلاد أهل الإسلام. وها نحن نعاين ونشاهد أنه كلما مر زمن كلما زاد الشر، وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، رواه البخاري من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. فما هو المخرج يا عباد الله؟ ما هو المخرج من هذه الفتن التي تحل بنا والتي تسببت في تسلط أعدائنا؟ المخرج من ذلك ما ذكره الله في الآية المتقدمة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الثبات، الثبات عند لقاء الأعداء، الإقبال على الطاعة والدعاء، المحافظة على طاعة الله ورسوله قولاً وفعلاً واعتقاداً في كل شؤون الحياة، الاجتماع على الحق والحذر من الفرقة، الاجتماع على الحق والهدى والبعد عن أسباب الفرقة والغوى، والصبر على ذلك والمصابرة، بذلك يحصل النصر، وبذلك يمكن الله لأهل الإيمان. يا أيها الناس، إن هذا العدو الصائل الذي يصول ويجول في البلاد اليمنية ويعيث فيها فساداً فيغير فيها العقائد ويفسد فيها الأخلاق ويدمر فيها الحياة كلها، هذا العدو لا ينتصر إلا في مواطن الخلاف، ولا يتقدم إلا عند وجود النزاع، وإلا فإنه أضعف مما يتصور. ولكن خلافاتنا على الدنيا ومطامعها، وخلافاتنا على المال، ووقوعنا في معصية الله عز وجل، هو الذي سهل لهذا العدو أن يأخذ البلاد بلاداً بلاداً، ومدينة مدينة، وقرية قرية، وليس لنا مخرج إلا أن نعود إلى الله، وأن نعلم أن الحوثي عدو للجميع، أن الحوثي عدو للجميع، لا يفرق بين زيد وعبيد، ولا بين ذلك الذي في الحزب الفلاني، ولا بين ذلك الذي في الحزب العلاني، فلا يطمع طامع أن ينال خيرا من الرافضة مهما جاملهم، مهما داهنهم، مهما أعطاهم، مهما مكن لهم، فإنهم أول ما ينتقمون منه ينتقمون ممن مد يده إليهم وممن أعانهم وساعدهم، فهم أمة لا تعرف العهود ولا المواثيق، هم أمة عرفت بالغدر على مدار التاريخ، هم أمة ليس لديهم قيم ولا أخلاق ولا عقيدة تقودهم إلى الحق والهدى، يعيشون على المكر والخيانة والخديعة، يعيشون على بغض الإسلام وأهله وإن تظاهروا به. يا أيها الناس، كم من شيوخ القبائل الذين والوا الرافضة من أهل صعدة وحاشد وعمران وصنعاء، بعضهم والاهم وأعانهم وأدخلهم إلى بلاده وبين لهم نقاط الضعف، وإذا به في آخر المطاف لا يلقى له بال، هذا إن سلم ولعلكم سمعتم بأكثر من شيخ يسحل ويسحب برجله في شوارع المدن، وكان من مناصريهم وممن يؤويهم وممن يقف إلى صفهم. مهما صنع المنافقون الذين يبيعون دينهم لأجل الدنيا المندسون، مهما صنعوا للرافضة فلن يصنعوا لهم أكثر أو مثل ما صنع لهم عفاش، لن يصنعوا لهم ولن يقدموا لهم مثل ما قدم لهم عفاش في أول أمره، فقد سلم لهم البلاد وأعطاهم العتاد. فهل عرفوا له هذه النعمة؟ وهل شكروا له هذا العمل؟ لا والله، بل إنهم قتلوه في أول وصولهم إلى مدينة صنعاء، لم يدخلوه إلى محكمة من المحاكم ليقرروه بما يرونه من ذنوبه أو مخالفاته، وإنما قتلوه وهم يفتخرون بأنهم انتقموا لسيدهم، حتى قال بعضهم: تريد أن ينسوا دم الحسين من 10 سنين ابن بدر الدين، ولم ينسوا دم الحسين بن علي من 1400 سنة، وهم يقولون: وحسيناه وحسيناه وحسيناه. إذن فيا أيها المسلمون، يجب علينا أن نكون أمة واحدة، فإن أعداء الإسلام يخططون ليلا ونهارا لاستكمال البلاد اليمنية وتسليمها للدولة الرافضية. أتدري ما معنى هذا؟ تسليم البلاد اليمنية للدولة الرافضية معناها لا إسلام، لا إيمان، لا قرآن، لا سنة، لا مساجد، لا عبادة، لا طاعة، وإنما يقررون على الأمة عقائدهم الفاسدة وقوانينهم الكاسدة التي يستوردونها من طهران، وهكذا يسفكون دماء من شاءوا، وينتهكون أعراض من شاءوا، ويسلبون أموال من شاءوا. ولعلكم تشاهدون أو تسمعون بين الحين والآخر ما يصنعون بأهل البلاد التي قد وصلوا إليها من الإهانة والإذلال والاحتقار والانتهاك لأعراضهم والأخذ لأموالهم والإفساد في مساجدهم. هذه المساجد التي على منابرها يقال: قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تسيطر الرافضة واحتلوا البلاد فإنه من على هذه المنابر سيصب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويطعن في عرض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه المساجد ستقام الزوامل والحسينيات، ويؤكل فيها القات، ويجعل فيها المنكرات. في هذه المساجد إن سلمت من التفجير والتدمير والتخريب وإبعاد الناس عنها، يجلب إليها كل شر ورذيلة، ويبعد عنها كل خير وفضيلة. يجعلون على الناس أراذلهم، ويجعلون تحت الأقدام سادات القوم وأشرافهم. ينظرون في البلدة بعد احتلالها فينظرون إلى أرض أهل هذه البلدة أخلاقاً ومعاملة وديناً، فيجعلونه مشرفاً على القوم. أين مشائخ القبائل؟ أين أهل العلم؟ أين أئمة المساجد؟ أين أهل الحل والعقد؟ هؤلاء يرمى بهم إن سلموا من القتل والتشريد والإهانة، ويأتون ربما بمشرف يجتمع فيه الشر كله. يقول لي أخ من بيت الفقيه في مسجد من مساجد أهل السنة، كان فيه دعوة طيبة مباركة، فلما تسلط الرافضة قال: أول جمعة أرسلوا لنا خطيبا. أتدري من هذا الخطيب؟ إنه من أهل بلدتنا، بل ليس بعيدا عن المسجد، لكنه لم يدخل المسجد يوما من الدهر. رجل لا تتصور صفة من الصفات الذميمة، وخلقا من الأخلاق الرذيلة إلا وهي موجودة في هذا الرجل. وإذا به يدخل المسجد بعمامته وأوراقه، ماذا تريد يا فلان؟ قال أنا مكلف بخطبة الجمعة، أنا الخطيب. قالوا له هل عندك شيء آخر ممكن أن تغير، ممكن أن تحول، كيف ستخطب؟ الناس يعرفون أن هذا الرجل لا يصلح أن يكون سائقاً لحمار فضلاً عن أن يرتقي المنبر ويخطب الناس. قال لا، أنا عندي خطبة على العدوان لا بد أن أخطبها، وقام يخطب في الناس. وهكذا يصنعون. ربما طفل لا يجاوز 15 يرسل من صعدة فيقود أمة من الأمم. قال لي بعض إخواني، بعض الإخوة في بلاد إب في بعض المناطق، قال كان عندنا في بلادنا مشائخ القبائل لهم هيبتهم ولهم مكانتهم، الواحد منهم يعدل دولة، يحل القضايا ويزيل ما يضر الناس ويفعل الأمور الكثيرة، له هيبته. وهكذا الآخر وهكذا الآخر وهكذا الآخر. قال فجاءوا لنا بمشرف صغير من أهل صعدة فجعل يتحكم في تلك القرى والقبائل كلها، فدعا أولئك المشائخ وجعل يهينهم ويسبهم ويلقي عليهم الأوامر، فغضب بعضهم فسبه. قال فغضب ذلك المشرف وأخذ سلاحه وأراد أن يقتل هذا الشيخ، حتى تدخل الناس وأوقفوه وفر ذلك الشيخ إلى بيته. وذهب المشرف إلى أصحابه وجاء بعدد من المسلحين، لا بد من قتل هذا الذي يرفع صوته ويتكلم. قال حتى تدخل كثير من الناس، وبعد جهد جهيد رضي ذلك المشرف الصغير أن يتنازل عن قتل هذا الشيخ الكبير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنتم تسمعون وتشاهدون وهم يسفكون الدماء في القرى والمدن، ربما يمرون على التاجر ليسلبون ماله، فإن أبى أن يعطيهم قتلوه وانصرفوا، لا يحاكمهم أحد ولا يخالفهم أحد ولا ينتقدهم أحد، الكل يخضع، لأن من تكلم ورفع رأسه يقتل. قال لي بعض الإخوة من بلاد البيضاء، كنت في مسجد صغير لا ينظر لهذا المسجد ولا يلتفت إليه، أصلي بالناس أنا وينوبني آخر، فتارة أصلي أنا وتارة يصلي صاحبي. قال وفي يوم من الأيام في صلاة المغرب كان يصلي صاحبي وأنا موجود، قال وإذا بحوثي يدخل المسجد ليصلي معنا، فصلى الإمام وأسر بالبسملة كما هو المعتاد، ولما انتهى من الصلاة قال له تعال للإمام لماذا لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فحاول الإمام أن يبين له أن هذه هي السنة وأن الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، فقال له لا، نحن من ديننا الجهر بالبسملة، لو سمعتك مرة ثانية تسر بالبسملة لأقرحن رأسك مباشرة. ليس عندهم مناقشة، إذا لم تسل تجهر بالبسملة قرحت رأسك. فترك المسجد وهرب وسافر إلى عدن. فيا عباد الله، إن حصل التخاذل منا والتفرق في هذه المناطق التي سلمها الله وأهان الله الحوثي فيها بعد أنهار من الدماء وتضحيات عظيمة من أهلها، إن تخاذل أهلها وتفرقوا وتمزقوا فربما يتسلط الحوثي مرة أخرى، فإن الأعداء له يمكرون ولمخططاته يسهلون، فهم يحاورون في الحديدة ويذبحون المسلمين في مأرب. في الحديدة صلح ليتسنى للرافضة القتال هناك، ولهذا فإنهم يوقفون الجبهات كلها ويتركون للرافضة جبهة واحدة ليسهل له القضاء عليها، فيجمع جنوده وعتاده وقوته فيضربها، فإذا انتهى من تلك الجبهة تحول إلى أخرى. وهذا كله بسبب تفرقنا وتمزقنا وعدم اجتماع كلمتنا، فهذا من الحزب الفلاني وهذا من الحزب العلاني، وكل حزب يريد أن يقضي غرضه من صاحبه عن طريق الحوثيين. وما درى هذا المسكين أن الدور يأتيه وأن الدائرة تدور عليه، وأن حاله كما قيل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فينبغي لنا عباد الله أن نعد العدة وأن لا نستهين بهذه الفتنة، فإنها فتنة يهودية نصرانية، ليست حوثية يمنية فحسب، بل فتنة يهودية نصرانية ترعاها دول الكفر، ويسعون في تمكين الرافضة في البلاد اليمنية لحرب أهل الإسلام، لأنهم يعلمون ما في هذا البلد من الخير، ما في هذا البلد من العلم، ما في هذا البلد من السنة، ما في هذا البلد من المساجد، ما في هذا البلد من العفة. لا تجد بلاداً في العالم كالبلاد اليمنية في عفة نسائهم واحتجابهن وتطبيق الشريعة الإسلامية، لا تجد بلداً من البلاد الإسلامية فيها من التماسك القبلي والأعراف الطيبة والنخوة وحب الإسلام والفطرة السليمة كما تجد في البلاد اليمنية. فلهذا يتآمرون على تمزيقها وتفكيكها وإهانتها وتشريد أهلها وجعل الوصاية للرافضة، فإنهم يقومون بالواجب وزيادة. وإلا فلينظر أهل الإسلام ما صنع ما صنعت الرافضة بالعراق، وما صنعت الرافضة بإيران، وما صنعت الرافضة بلبنان في مدينة طهران التي يسكنها مئات الآلاف بل الملايين، ليس فيها مسجد واحد لأهل السنة والجماعة، ليس فيها مسجد واحد لأهل السنة والجماعة، مع أن شوارعها تمتلي بالكنائس والمعابد، مليئة بالكنائس والمعابد. ويضحكون على أهل الإسلام أنهم يبغضون النصارى واليهود، وتتعجب أن يصدق اليمنيون شعار الرافضة: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام. نحن لم نرى أمريكياً مات ولا يهودياً قتل على يد الرافضة، لم نرى شيئاً من ذلك، فإن أهل اليمن هم الذين يقتلون، ومساجدهم هي التي تفجر، ودماؤهم هي التي تسفك، وأموالهم هي التي تؤخذ. تصور حتى عند تفجير المساجد: الله أكبر، الموت لأمريكا، ثم يفجرون بيوت الله تبارك وتعالى. من يصدق هؤلاء الأرجاس الأنجاس في شعاراتهم وفي دعاياتهم وفي خطاباتهم، وهم قد أهانوا كتاب الله جل وعلا ووطؤوه بأقدامهم في أكثر من موطن؟ كيف يصدقون وهم يقولون: لا نؤمن بالسنة، ليس هناك سنة؟ كيف يصدقون وهم يقولون بأن الخليفة بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب، ليس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ كيف يصدقون وهم يمجدون من قتل عمر بن الخطاب؟ كيف يصدقون وهم يقولون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام زانية؟ كيف يصدقون في شعاراتهم ونحن نرى أعداء الله عز وجل يخدمونهم ليلاً ونهاراً ويمدونهم بالمال والسلاح والعتاد والمساعدات الكثيرة الحسية والمعنوية؟ كلما ضعف الرافضة في بلد أسرعت إليه الواسطات وجاء إليه المندوبون من مشارق الأرض ومغاربها، وكلما تقدم الرافضة في بلد فسحقوا أهلها واحتلوها، فإنهم يتعامون عن ذلك ولا يسألون عنه. في هذه الأيام اجتماعاتهم في مدينة عدن دول أوروبا بكاملها ترسل مندوبين للمناقشة مع أهل عدن، لكنهم لا يناقشون من أجل مارب ولا العبدية ولا قبائل مراد الذين سحقوا سحقاً والذين حصل لهم ما لم يحصل لأهل العراق من التتار. وهكذا الحرب هناك مستعرة والحوثي متقدم، وإذا بهم يأتون إلى المخا لإرجاع المقاتلين إلى الورى مكراً وزوراً، ومتى كان الرافضة لهم عهود ومواثيق؟ إنما هو المكر والخديعة. يجب على أهل الإسلام أن يتيقظوا وأن يفيقوا من غفلتهم، لا نكن من أولئك الذين يعبدون الدينار والدرهم. إذا حدثته عن الرافضة قال الصرف في صنعاء 160 والبترول قيمته كذا وكذا، أو ما تعلم يا أيها المسكين أن هذا من ضمن سلسلة المؤامرة أن يجعلوا هذه المناطق المحررة تشتعل بأهلها اقتصادياً وفي الأمن وفي كل شيء. ففي يوم البارحة يقبض على كمية كبيرة داخلة من نقطة العلم بتلك اللواصق المتفجرة التي تجعل في السيارات. ما هذه المحبة لأهل عدن لزرع القلاقل في أوساط أهلها؟ ما هذا الاعتناء بهذه المناطق التي سلمها الله عز وجل من دنس الرافضة؟ فلم نسمع لاصقا في صنعاء ولا في ذمار ولا في رداع ولا في صعدة، ولم نسمع عبوة ناسفة، ولم نسمع سيارة مفخخة، لتعلموا أن هذا من ضمن المؤامرة إشعال الخلاف والفتن، رفع الأسعار، الحرب الاقتصادية، زرع الخلافات. وكل بلد يقترب الرافضة منها يزرعون ذلك كله في أوساطها، فضلاً عن الجواسيس والخلايا النائمة والمندسين الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. ولو أن الأمة اجتمعت كلمتها ووحدت صفها، والله لا يستطيع الرافضة أن يصنعوا شيئاً، لا يستطيع الرافضة أن يصنعوا شيئاً. ارجعوا قليلاً إلى الوراء 10 سنوات أو أقل من ذلك، لما حاصر الرافضة الحوثيون طلاب العلم في دار الحديث بدماج، في مكان محصور ليس لهم طريق يستمدون منها، ولا يخرجون جرحاهم، ولا يطلبون الغذاء والدواء في كيلو ونصف أو أكثر قليلاً، والقذائف تتهاوى عليهم من كل جانب، يضربونهم بالسلاح المتوسط والثقيل إلى بيوتهم، إلى مساجدهم، إلى متارسهم. ومكثوا على هذا الحال 100 يوم، مع أن طلاب العلم لم يكن عندهم من العتاد الذي هو موجود الآن في الجبهات والمعسكرات والألوية والجبال، لم يكن معهم إلا الشيء اليسير من الأسلحة الخفيفة والذخائر المتوسطة، ولكنهم كانوا أمة واحدة على قلب رجل واحد، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعملون بدين الله عز وجل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، يعلمون أنهم في سبيل الله، إن قتلوا فهم شهداء وإن عاشوا فهم سعداء، يعلمون أن هذا عدوا، أن هذا عدوا كافرا مشركا، وأن الله لن يمكنه. فثبتوا ثبات الجبال الراسيات في 100 يوم، لم يستطع الحوثيون أن يتقدموا 50 مترا أو أقل من ذلك، حتى جاءت الواسطات من هنا وهناك لإخراج أهل دماج، فخرجوا بأسلحتهم وهم رافعوا رؤوسهم حتى وصلوا إلى صنعاء، والرافضة ينظرون إليهم بعين الحقد والعداوة والشزر. فانظروا يا عباد الله، أمة بكاملها، محافظات، مدن، ألوية، قبائل، جيوش، ومع ذلك يتفرقون ويتساقطون ويبيع بعضهم بعضا. ولو أنهم وقفوا وكانوا أمة واحدة فنبذوا الاختلافات، فليس بين أهل الإسلام اختلاف في قتال الرافضة، وإن وجدت الاختلافات بينهم لكن في جهاد الرافضة لا ينبغي أن يكون هناك خلاف، فإنه جهاد مشروع لأعداء الدين والدنيا، لأعداء الدين والدنيا. فإذا اجتمعت الكلمة رجالا ونساء وكبارا وصغارا والله لن يبقى الرافضة في البلاد اليمنية إلا يسيرا، ولكن تفرقنا وتمزقنا وذنوبنا ومطامعنا، فإن كثيرا ممن يقاتل الرافضة إنما لأجل المطامع والدنيا، ولو أنهم صدقوا الله لصدقهم، ولو أنهم احتسبوا الأجر عند الله عز وجل لمكن لهم. ألم يقل الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التوحيد، العبادة، البعد عن الشرك، الإيمان، العمل الصالح، هذه أسباب النصر وهذه مادة العز في الدنيا والآخرة، فمن أعرض عن هذا كله أسلمه الله لأعدائه بسبب ذنوبه، والتاريخ شاهد بذلك. واقرأوا ما سطر أهل العلم عن تاريخ هذه الأمة وما حصل لبعضها من النكسات وما حصل لها من الإخفاقات، إنما كان بسبب بعض المخالفات أو بسبب بعض المناكفات أو بسبب بعض التفرق والاختلافات والبعد عن طاعة رب الأرض والسماوات. فندعو أنفسنا وإخواننا المسلمين في هذه المناطق المحررة أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله من ذنوبهم، وأن يقبلوا على توحيد الله، وأن يعتصموا بالله، وأن لا يلتفتوا لا إلى أمريكا ولا إلى مجلس الأمن ولا إلى فلان ولا إلى علان للدفاع عن دمائهم وأعراضهم ودينهم وعقيدتهم، وأن يوحدوا صفهم وأن يجمعوا أمرهم، وأن يعلموا أنه لا حياة لهم في وجود الرافضة، لا حياة لهم في وجود الرافضة. كيف ستعيش تحت وطأتهم؟ والله لو لم تكن من المقاتلين ولو كنت من المتزلفين، أي حياة ستعيشها في ظل حكم هذه الفرقة المارقة التي بلغ بها العنصرية أنها تضحي بالمقاتلين إن لم يكن من تلك السلالة، تضحي بهم وترمي بهم في المحارق عند تبادل الأسرى، يقال لهم عندنا فلان وفلان وفلان، فيقول لا هؤلاء ما نريدهم، انظر يقاتل معهم ويجرح ويؤسر لكنه ليس من القناديل فلا يبالون به، يرمى في الشعاب تأكله الكلاب. هذه الفرقة ولاؤها لأولئك الأسياد في طهران، فليعلم أهل اليمن أنهم سيذوقون المرارة بقية الدهر إن خنعوا وخضعوا واستكانوا للرافضة وسلموا رقابهم لهم. كيف سيعيش الإنسان في هذه الحياة في ظل حكم هذه الفرقة المارقة وهو مهدد بالإهانة والقتل في الليل أو النهار، مهدد أن ينتهك عرضه، أن تؤخذ زوجته أو يؤخذ ابنته أو يهان أو يهدم عليه بيته، ليس له من ينصره ولا من يقف إلى جانبه. فلهذا عباد الله يجب علينا أن نتدارك أنفسنا وأن نقبل على طاعة ربنا وأن نعد العدة للدفاع عن ديننا وأموالنا وأعراضنا ودمائنا وبلداننا. هذه بلاد طهرها الله ونجاها الله عز وجل بعد تضحيات كبيرة، وأنتم تعلمون يا أهل هذه البلد ما حصل فيها وما حصل حولكم في هذه الجبال والمواقع، أفنرضى أن تعود الكرة إلى ما كانت عليه قبل ذلك؟ لا والله، للموت خير لنا من الحياة الدليلة تحت حكم الرافضة وتحت حكم هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فلهذا ينبغي لنا أن نتيقظ وأن نصبر على شظف العيش. ارتفعت الأسعار ليس كما لو ذهب دينك، ارتفع الصرف هذا ليس كما لو سفك دمك، ارتفعت كذا وكذا، هذا ليس كما لو أخذ مالك وهدم بيتك ومنعت من العبادة وتعطلت المساجد وشهيد الخنا والزور والشرك وعبادة القبور والتقديس الأشخاص وتعظيمهم ورفعهم فوق منزلتهم، فالدنيا تهون مقابل هذه الأمور كلها التي لا يجوز للمسلم أن يتنازل عنها، ولو ذهبت الدنيا بحذافيرها لا يجوز له أن يتنازل عن عقيدته ولا عن عرضه ولا عن دمه ولا عن ماله، ولو ذهبت الدنيا والملك ويسلم تسلم لك عقيدتك وتسلم لك عبادتك، هل تظنون إذا وصل الروحوثيون إلى هذه البلاد أن نجتمع مثل هذا الاجتماع وأن نعبد الله كما نريد وأن نقول ما يقربنا إلى الله؟ هذا لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم جهرة فيقرح رأسه، يقرح رأسه من أجل هذا، فكيف إذا قال أنتم مجرمون، أنتم زنادقة، أنتم رافضة، أنتم كفار، كيف سيكون حاله إذا كان هذا في مسألة يسع فيها الأخذ والرد والنقاش؟ قبل أيام دخلوا في مدينة رداع على صاحب محل ورشة حديد أو خشب فطلبوا منه مالا إما لبعض النقاط أو لبعض الجبهات، فأبى أن يعطيهم وجعل يخاصمهم ويقول اذهبوا ليس لكم عندي شيء، فتأخر ذلك الحوثي وجعل يرمي كل من في هذه الورشة، فأرداهم بين قتيل وجريح، أرداهم بين قتيل وجريح، ثم خرج يتبختر وركب دراجته والناس في الشارع ينظرون، وذهب حتى توارى آخر الشارع، ثم أقبل الناس إلى القتلى والجرحى وهم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قتيل وهذا جريح، لم يسعهم إلا أن يحملوا القتيل إلى المقبرة والجريح إلى المستشفى. هل نرضى بهذا يا عباد الله أن تكون حياتنا هكذا؟ وأهل اليمن من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرار لا يرضون بالذل ولا المهانة، فهم هم رواد الجهاد في سبيل الله عز وجل وقادة الجيوش، وصلوا إلى الأندلس وإلى شمال أفريقيا وإلى بلاد العراق وإلى بلاد السند والهند وأذربيجان من الفاتحين من أهل اليمن والمجاهدين في سبيل الله عز وجل، أنرضى أن نخضع لهذه الشلة المارقة الفاسدة التي تهلك الحرث والنسل، تغير العقائد والأخلاق، تغير كل شيء من حياة الناس، تذهب عليهم هذا الخير الذي في أيديهم والذي في أوساطهم، يستخدمون الدعايات البراقة والسياسة الكاذبة. لما وصلوا إلى صنعاء كان سيدهم وبئس السيد سيدهم يقول أهل الجنوب عندهم قضية لا بد أن يعطوا ما يريدون وهم أصحاب حق وهم ويجعل يغازل أهل الجنوب حين وصل صنعاء، فهل أعطى أهل الجنوب ما يطالبون؟ لا والله، بل وصل إلى عقر دارهم وإلى منازلهم وإلى متاجرهم، بل جعل يلاحقهم في خليج عدن ويضرب الهاربين في بحر التواهي بالقذائف والصواريخ وهم على قواربهم رجالاً ونساءً وأطفالاً، فلا يصدق الرافضة يوماً من الدهر، فإن تاريخهم مظلم وأعمالهم شريرة من زمن تأسيس هذه الفرقة المارقة من زمن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يسلم هذه البلاد من شر الرافضة. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن عاونهم، اللهم رد كيدهم في نحرهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وظلموا، فعجل بزوالهم يا عزيز يا جبار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.